نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذا اليوم من حيث انتهينا بالأمس من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحم الله الحافظ ابن كثير ورحم الله مختصر تفسيره الشيخ أحمد شاكر ورحمنا جميعا وجميع المسلمين برحمته الواسعة. كنا قد وصلنا إلى الآية 19 من سورة المائدة. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يقول صاحب العمدة مختصرا فيما اختصره عن الحافظ ابن كثير، يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم، هو العاقب، يعني من أسمائه العاقب، المعقب لجميعهم، أي أنه في عقبهم ولا أحد بعده. ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة. والمشهور هو القول الأول، وهو أنها 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي قمرية، لتكميل 300. الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب، يعني 300 شمسية، وازدادوا 9 إذا صارت قمرية، فتكون 309 قمرية وثلاثمائة شمسية. من الشمسية أطول كما ذكر، كل 100 سنة شمسية يعني تزيد ب3 سنين عن 100 القمرية، 100 قمرية و3 سنين. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بابن مريم لا أنا، ليس بيني وبينه نبي. وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى أو بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان، كما حكاه القضاعي أو القضاعي وغيره. والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، ثم بدأ بالحديث القدسي، أي قال الله: كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، أو عجمهم وعربهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا، ثم إن الله أمرني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، يعني بالنور، لأن قريش في ظلمة الشرك، فيحرقهم بنور التوحيد، يبدد ظلمتهم بنور التوحيد. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، لأنهم سيحنقون وسيحترقون، لأنهم إذا جاءهم الحق وهم على الباطل ونشأوا على الباطل سيحترقون مع باطلهم، فيغيظهم هذا ويبطشوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويثلغوا رأسه. فقلت: يا ربي إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، يعني لا تستسلم لهم حتى يثلغوا رأسك ويدعوه خبزة، استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث 5 أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبعا أو تبعا، لا يبتغون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل والكذب, يعني ذكر البخيل والكذاب والشنظير الفاحش. ورواه مسلم والنسائي, قال في المسند ومسلم, وبين مواضعه بالأرقام. قال وسيأتي مرة أخرى عند تفسير الآية 30 من سورة الروم, وقد مضى بعض في الجزء الثاني صفحة 5 وجزء 3 صفحة 72 و200. وقوله يثلغ رأسي من الثلغ بالثاء المثلثة وهو الشدخ. وقيل هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ. وقوله الضعيف الذي لا زبر له, الزبر هو بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة. قال ابن الأثير أي لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي, يعني ما تمسك بالعقل. وهو معناه أنه ما له عقل, لما له عقل مرفوع عنه القلم, لكن له عقل ولم يستمسك به, جاوز حدود العقل, لا يسمع ولا يعقل, له عقل لا يعقل به. أي لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي. والشنظير هو السيء الخلق, الشنظير السيء الخلق. قال والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب, يعني الفترة التي بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. يعني كانت جاهلية, نسميها جاهلية, لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية لا تطبق الأرض. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا نسميها جاهلية كما سماها من سماها, لأن الجاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تطبق الأرض ولا تجتمع أمته على ضلالة. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح, أن الله لا يجمع أمته على ضلالة, فلا نبي بعده, لا تزال رسالته مستمرة عليه الصلاة والسلام. يقيم الله حجته الرسالية بمن يهيئهم من ورثته جيلا بعد جيل حتى قيام الساعة. لكن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نعم كانت هناك جاهلية مطبقة, كانت هناك جاهلية مطبقة, فلا نقول جاهلية العصر أو نقول جاهلية القرن العشرين, هذا خطأ. الحكم بالجاهلية على الكل, وأنه يعني ما هناك من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من تقوم به الحجة, هذا خطأ. لا تزال طائفة, يقول عليه الصلاة والسلام, لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبعث الله حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور, وتركهم على المحجة البيضاء, المحجة الطريق الجادة البيضاء واضحة, والشريعة الغراء, ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تقولوا، لئلا تحتجوا وتقولوا: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أن حجة الله بنبيه وبورثته قائمة على أهل الأرض جميعا، أهل الأرض أمة الدعوة، وإن لم يكن منهم من أمة الاستجابة إلا القليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لكن هناك من استجابوا يقال لهم أمة الإجابة، أمة الاستجابة أو أمة الإجابة. أما أهل الأرض جميعا فهم أمة الدعوة، يعني هم المدعوون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن حجة الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم قائمة، ولهذا دينه يعني بلغ من الأرض ما بلغ الليل والنهار، ما فيه مكان الآن ما سمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا بالإسلام. ما أظن أن الأمر يعني يخفى على الجميع، لا يخفى على اليهود ولا يخفى على النصارى ولا يخفى على الشرق ولا يخفى على الغرب. وسائل الإعلام وانتشار الإسلام وبلغ الإسلام مقدار ما زوية للنبي صلى الله عليه وسلم، زويت له المشارق والمغارب، فنعم بلغ، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوية لي منها، يقول عليه الصلاة والسلام. فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. لكن منهم من يعرض، المعرض لا حجة له في دعوى الجهل، المعرض يجهل، لكن هل يعذر بجهله؟ لا يعذر، لأنه أعرض عن الهدى، أعرض عن النذارة، سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي فأعرض فجهل فادعى بالجهل، فلا يعذر بالجهل. أو فرط، قال أنه مسلم وقال أنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فرط فيما لا يسعه جهله، لا يعرف يصلي ولا يعرف يتوضأ ولا يعرف، وهو يزعم أنه مسلم ولا يعرف حتى معنى الإسلام ولا معنى شهادة لا إله إلا الله، يقول أنه مسلم ولا فرق بينه وبين الكافر وهو يقول إنه مسلم، ربما مسلم بالوراثة أو بالتبعية، لكن لا فرق بينه وبين الكافر، لأنه فرط فيما لا يسعه جهله، لا يعرف ما يقول، لا يعرف دينه. فهذا لا يعذر بجهله لأنه مفرط، لأنه مفرط. فالذين لا يعذرون بجهلهم صنفان: إما معرض وإما مفرط، فكل منهما لا يعذر بدعوى الجهل، لا يعذر بجهله. الذي يعذر بالجهل هو الذي أقبل على العلم وبذل وسعه وطاقته واجتهد ولم يدرك بعد بذل الوسع والطاقة، بعد بذل الوسع والطاقة والإقبال والقبول لم يصل علمه إلى ما جهله، فهذا يعذر، هذا يعذر بجهله. من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. فالشأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. نعم، لا تعجزه، لا تخفى عليه خافية، ولا تعجزه نفس عاصية سبحانه وتعالى، فهو قادر على عقاب من عصاه، وهذا هو العدل وهو الإحسان، وثواب من أطاعه، وهذا هو الفضل والإحسان. فاجتمع الفضل والعدل في الإحسان، كل منهما إحسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الآن نسمع إعادة سريعة من أبي أنس فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قرب اللاقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه، يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم.
يعني اليهود الآن والنصارى ما لهم حجة، قد جاءهم بشير ونذير، قد جاءهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، فلا حجة لهم في كفرهم، في يهوديتهم، في نصرانيتهم، تمسك بها لا حجة لهم بها، فقد جاءهم بشير ونذير، ويجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لهم ولا حجة في زعمهم أنهم لا يعرفونه. ولماذا خص أهل الكتاب؟ لأنه صفته موجودة في التوراة وفي الإنجيل، والبشارة به موجودة في الإنجيل، فهم ينتظرونه ويترقبونه، جاءهم ما عرفوا فكفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم.
بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم، ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وعن قتادة
الرواية الثانية نعم
560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة. والمشهور هو القول الأول، وهو أنها 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي قمرية، لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بابن مريم لأنا، ليس بيني وبينه نبي. وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان، كما حكاه القضاعي وغيره. والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وطموس من السبل، وتغير الأديان، وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا رب إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوك،
واغزهم نغزك
وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث 5 أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق، وأهل النار 5 الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبعا أو تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا،
يعني يتركون الأسباب، الأخذ بالأسباب المشروعة، لا يبتغون أهلا ولا مالا، يعطلون الأسباب، عالة طفيلية. أي نعم، لا يبتغون أهلا ولا مالا، والذين هم فيكم تبعا أو تبعا، يعني طفيلي يعيش على غيره اتكالي، لا يأخذ بالأسباب المشروعة، وعدم الأخذ بالأسباب ما هو يعني الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب رفض الأخذ بالأسباب رفض للشرع، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، إنكار طبيعة السبب، الله خلق السبب وهو خلق المسببة، خالق كل شيء، فالاعتماد على الخالق سبحانه وتعالى، ورفض الأخذ بالأسباب رفض للشرع، إنكار للشرع للشريعة، ومن رفض الأسباب أنكر الشريعة فهذا من أهل النار، الذي لا يأخذ بالأسباب رفض أن يأخذ بالأسباب المشروعة، هو يفرق بين الأسباب المشروعة والأسباب الممنوعة بعقله، يعرف السبب وطبيعة السبب وما يعني وما يوصل إليه، الذي ينكر طبائع الأسباب هذا ناقص العقل. الواحد يقول: والله أنا كان الله كاتب لي ذرية تأتيني ولو لم أتزوج، سبحان الله، يعني أي نعم، هذا ناقص في العقل، أو يضع الحذاء مكان الطاقية، يعني الحذاء ما صنعت إلا للحذاء، أي نعم، تحط طاقية ينقلب الأسفل الفوقاني، هذا ناقص في العقل، يعني ممكن ما يعرف طبيعة، لازم نتعلم طبيعة طبائع الأسباب، نتعلم طبائع الأسباب، ما نخلي الكفار يعرفون طبائع الأسباب أكثر منا، ولهذا لما عرفوا طبائع الأسباب وعرفوا سر الله في خلقه، سر الله فيما خلق من الأسباب، تفوقوا علينا ظاهريا، إنما نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا، يعني المصيبة في الدنيا حاصلة، لكن نسأل الله لا يجعل المصيبة في الدين عاد فنخسر الإنعام، والله المستعان، التمني ما ينفع، لا لكن سبب تفوقهم هو أنهم يعني تعلموا وعرفوا سر الله في خلقه. لا يمكن أبدا أن ينتج لهم شيء حتى يخضعوا لقانون الله عز وجل في خليقته. فلما خضعوا يعني سنن الله الكونية أنتجت بأيديهم ما أنتجت، ومنتجاتهم طبعوا عليها أسماءهم وفرضوها بلغتهم وبهيمنتهم، واغتر من اغتر ظن أنهم لما تركوا الدين تفوقوا. لا، بل لما أخذوا بسنن الله الكونية توصلوا إلى نتائجها، وهذا ابتلاء ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنا ما بقي معنى إلا الإيمان بالغيب، بقي معنى يعني لعل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بديننا وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. ولو كنا يعني نسأل الله نشعر بالنقص لا شك، لأنه لو صدق العبد وعرف الله صدقه في قلبه، عرف الله من قلبه الصدق، لجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب، وسخر له الكون كما سخر لأوائلنا. أوائلنا لصدقهم وإخلاصهم واجتماعهم على كلمة التوحيد فتحوا كنوز كسرى، فتحوا يعني كسروا كسرى وقصروا قيصر، حتى حينما فتحوا فارس وجد أحدهم كافور يحسبه ملح، فصار يأخذ منه في الطعام، يريد أن يكون ملحا لطعام. فمر به ممن يعرف، قال يا نبطي لا تفسد طعامك، هذا كافور. وما ضرهم هذا الجهل، هابهم الأعداء لأنهم أخلصوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بتقواه. نعم.
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه.
نعم، الخائن دائما تلصص، لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. نعم.
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش.
الطمع يفهمه ولو كان دقيقة مسالكه، لكن الدين والحق لا يفهمه ولو كان واضحا، هذا الخائن. والشنظير الفاحش، رواه مسلم والنسائي.
رواه مسلم والنسائي.
قال الشنظير هو السيء الخلق، الشنظير هو السيء الخلق، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله وإن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لأن لا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني.